الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب على هامش فقه الدعوة. نواصل القراءة في المبحث الثالث العبادة تحت عنوان نماذج من العبادة. سابعا الجهاد في سبيل الله، وذلك آخر الأمثال، وهو في جهاده يعلم أنه يؤدي فريضة كفريضة الصلاة والصيام، فكما جاء في الصيام كتب عليكم الصيام، جاء في الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويتساءل القرآن في تعجب مؤلم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم يأتي التحذير رهيبا ورعيبا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم هو بمعنى بائعا بالفانية الباقية وبدار الغرور جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتذوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أرواح إخوانكم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ترد أنهارها وتأكل ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم يستشرف فضل الله سبحانه فيما رواه صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر الله له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. وفي هذا المعنى نستعير كلمات إمام لقي الله شهيدا إن شاء الله: إن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة، وما الوهن الذي أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت. فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم، واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة، واعلموا أن الموت لا بد منه، وأنه لا يكون إلا مرة واحدة، فإن جعلتموها في سبيل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة، ولا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. وتدبروا جيدا قول الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فاعلموا الموتة الكريمة تظفر بالسعادة الكاملة، رزقنا الله وإياكم كرامة الاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى. الفصل الثاني: مصادر الدعوة. تحدثنا عن الأصول بمعنى الأسس، فقلنا إنها عقيدة وحكم وعبادة، تلك أسس وعناصر. وهنا نتحدث بإذن الله عن الأصول بمعنى المصادر، وهو إطلاق صالح لغة واصطلاحا، ولن نكرر هنا ما تتناوله كتب أصول الفقه حديثا عن المصادر العشرة، ذلك مصادر أحكام لازمة للفقيه أو القاضي، لكن للداعية مهمة أخرى غير مهمة الفقيه أو القاضي، وهي مهمات ثلاث على التوالي: نشر الدعوة، التربية والتكوين، الجهاد والمواجهة. ومن ثم فإنه وإن لزمه في ذات نفسه معرفة الأحكام من أدلتها، بيد أنه أحوج إلى شيء آخر في مهمته كداعية، إنه أحوج إلى روح القرآن، والقرآن روح أحوج إلى روح السنة، وفي السنة روح، أحوج إلى خبرة من سبقه في طريق الدعوة إلى الله حتى يبني على من سبق، ولا يبدأ كل داعية من الصفر فينتهي العمر ولا يقوم بنيان. تلك إذن مصادر ثلاثة نتناولها بإذن الله، والله المستعان. المصدر الأول: القرآن. أصل الأصول إنه الحق. الحديث عن القرآن يطول، إنه أصل الأصول جميعا. فمرد السنة إليه من ناحية أحكامها ومن ناحية مقاصدها، وكذلك سائر المصادر الأخرى، وهو في مجال الدعوة كذلك. ولا غرو، إنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأين يجد الداعية الحق إن ترك القرآن؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والداعية يحتاجه لذات نفسه، ويحتاجه مادة للدعوة في نفس الوقت. القرآن روح ونور، وفي القرآن صفتان أخريان تجعلان الداعية أحوج ما يكون إليه، إنه روح وإنه نور، وهو يحتاجه لنفسه ليسري بين شغاف قلبه وبين مخه وعصبه، فيحيي بإذن الله موات قلبه وموات عقله وموات نفسه وموات عاطفته. ثم هو يغرق منه ليسري به بين صفوف الأمة، فيوقظها من رقدتها وينبهها من غفلتها، ويحيا به بإذن الله، ويحيي به بإذن الله موات قلوبها وموات عقولها وموات عاطفتها. والنور كذلك يحتاجه في ذات نفسه لتضيء جوانبها، وليشحن فراغ قلبه وفراغ نفسه، ويحتاجه كذلك ليخرج الناس مما هم فيه من ظلمات إلى النور. والظلمات منكرة وهي كذلك منكرة، والنور معرف وهو كذلك معروف. وقد بين، والحديث شعرا أو كأنه شعر، ولا يهمنا أن يكون هو إلى ذاك، إنما الذي يهمنا أنه صدق وصدق وصدق. ولقد يظن البعض أنه من قبل الاستعارة أو غيرها من المحسنات، بيد أننا نقرر أنه حق وحق وحق. أما أساسنا في ذلك فهو القرآن نفسه، وهو الحق الذي أنزله الحق تبارك وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يقرر هذه الحقائق كلها في آيتين اثنتين معجزتين، تقرر أنه روح وأنه نور، وأنه يحيي، وأنه ينقل الناس من الظلمات إلى النور. اسمع لها وتأمل وتدبر وتفقه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأساس آخر هو الواقع الذي هو أبلغ من أي دليل آخر، أنه إن سلم الإنسان من الإعوجاج أو سلمت محطة الاستقبال من العطب أو المرض، فإن القرآن يحدث هذين الأثرين الروح والنور. وإلا فكيف تحول عمر رضي الله عنه وغيره كثير مما كان فيه من جبروت جاهلي إلى رجل بكاء يسهر الليل إذ ينام الرعية، ويحمل على ظهره إلى من احتاجت ودموعه تبلل خده، ولما يحاول واحد من حاشيته أن يحمل عنه وهو رئيس الدولة يرفض وهو يبكي ويقول أتحمل عني أوزاري يوم القيامة. وأمثال عمر كثير وإن تفاوتوا في النسبة. وكيف تحولت أمة بأسرها أمة العرب من وأد البنات وعبادة الأصنام وتقطيع الأرحام وحرب الجاهلية لأتفه الأسباب، كيف تحولت إلى أمة عابدة رحيمة واصلة لا تقاتل إلا في سبيل الله، وكيف استطاعت هذه الأمة أن تملك في نصف قرن نصف الدنيا؟ إنه الروح الذي في القرآن، إنه النور الذي في القرآن، ولا شيء أكثر من ذلك، ونحن اليوم نحسه في أنفسنا. إن الإنسان إن تلا القرآن في ساعة صفاء، خاصة في هجدة تهجد بها، أحس بالأمرين معا، أحس الروح وأحس النور، وتذوق حلاوة هذا وذاك، بل رآه في وجهه بل ويراه في غيره. والذين يمارسون الدعوة لا بد لهم من الروح ومن النور، وفي أنفسهم أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وفي من يدعون ثانيا، لأنه أيسر سبيل، والذين يتركون هذا السبيل ليخاطبوا العقل بالإعجاز البياني أو بالإعجاز العلمي قد ينجحون في الإقناع، لكن التحول لا يتم حتى تسري الروح وحتى يسري النور. ولعمر الحق أن هذا الإعجاز الأول لأقوى الإعجاز، إنه يعبر إلى الفطرة وينفذ إلى الروح ويمضي بين خلايا الجسم ومخه وعصبه. أما كنه هذا الروح أو كنه ذاك النور فهو ككنه الروح التي جعلها الله علامة الحياة في الجسم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهو ككنه الكهرباء يرى أثرها ولا يعرف كنهها. أما مصدر هذا أو ذاك فهو الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، وقال كذلك عن نفسه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إنه الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. القرآن يخاطب كل المستويات، ويستطيع الداعية بالقرآن أن يخاطب كل المستويات، وكل يأخذ منه حسب طاقته وقدرته، فالعامي يأخذ منه ما استطاع، والعالم يغترف منه ما شاء الله له أن يغترف، والبحر يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن معطاء وهو عطاء يتجدد، فكما أن الآية الواحدة فيه يختلف عطاؤها من شخص لآخر، فإنها كذلك قد تختلف عطاؤها من زمان لآخر ومن مكان لآخر. وقد شهدت ذلك في نفسي، وشهدته كذلك في مجال الدعوة. وأما بنعمة ربك فحدث. وليس صحيحا أن وجود بعض الألفاظ في القرآن تحتاج إلى شرح، وبعض الأحكام تحتاج إلى شرح، هذا لا يغضي، إنه في مجمله وفي معظمه ميسر للجميع. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حيث يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن دستور ومنهج حياة، بيد أن الداعية ينبغي له أن يدل المدعوين على القرآن ليغترفوا منه، وهو في ذلك قد يحتاج إلى تمهيد قبل أن يقدم الآيات، نظرا لانطماس الفطرة وبعدها أو صدئها مما تحتاج معه إلى التقريب أو إلى الجلاء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهو في حديثه عن القرآن يحبب الناس إليه، قد يستعمل أكثر من أسلوب، وقد يستخدم أكثر من وسيلة. ومما شاع في الفترة الأخيرة من القرن الرابع عشر الحديث عن القرآن أنه دستور، أو الحديث أنه منهاج حياة. وكلمة الدستور كلمة وافدة ليست من أصل عربي، ومع ذلك فهي إذ شاعت فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن ينبغي في فهم الاصطلاح الرجوع إلى استعماله في ميدانه أو أصله. والكلمة تستعمل في المجال القانوني للدلالة على أعلى قانون يحكم البلاد، تتفرع عنه سائر القوانين، فهو يبين نظام حكمها جمهوري أم ملكي، ويبين السلطات فيها تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويبين مدى كل منها وحقوق المحكوم إزاء هذه السلطات وهكذا. وقد يتضمن بعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية. وإن تعارض قانون مع الدستور أهدر الأول وقدم الثاني على تفصيل ليس مجال ذكره. وقد يتشابه الدستور مع القرآن في جانب العلو، بيد أنه تبقى فوارق كثيرة، إن الأول منبع بشر، الثاني من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، والأول قاصر على جوانب، بيد أن الثاني شامل شمولا معجز إما بالإجمال أو بالتفصيل، والأول قابل للتغيير على التفضيل، والثاني غير قابل للتغيير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومع هذا التحفظ فليس يبقى ثمة مانع من أخلاق القرآن دستورنا. وقد أدى هذا الإطلاق دوره في وقت اشتد إعجاب الناس بالمصطلحات الحديثة، فلفتهم هذا الإطلاق إلى ما بين أيديهم من خير يستبدلون به الذي هو أدنى، بيد أننا وقد أدى الإطلاق دوره أطلقنا إطلاقا آخر نحسبه يناسب المرحلة التي نعيشها، والتي بلغ فيها الوعي الدعوى حدا مناسبا. أولا وهو القرآن فوق الدستور، لنشير إلى قيمتين: فضل القرآن عن أن يكون مجرد دستور، وفضل القرآن على الدستور وإبقائه أعلى من أي تشريع ولو كان مستمدا منه، ليكون التحاكم إلى القرآن عند الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الإطلاق الآخر القرآن منهج حياة، فهو شرح للإطلاق الأول وتأكيد له، ولا اعتراض لنا عليه، إلا أن نشير بتضمن القرآن لكل التفاصيل، والقرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع، لكنه فرق بين إجمال وتفصيل، وهو يعنى بالجانب التكليفي في مجال المعاملات والعبادات، إلا أنه قد يسكت عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما عبر عنه كذلك بقوله: أبروا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وعن هذه الملاحظة فالقرآن منهج حياة يحصن المسلم ويوجهه في قوله وعمله، في عسره ويسره، في أسرته ومجتمعه، في نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والله أعلم. الإعجاز العلمي للقرآن. بقي حديث قصير عن القرآن والعلم. ذكرنا أن إعجاز القرآن الأول إن صح التعبير أنه روح ونور يسري ويضيء، فينقل الفرد والأسرة والمجتمع من حال إلى حال، من ظلمات إلى نور، من موت إلى حياة، من جاهلية أو مجرد انتماء إلى عمل والتزام. وذكرنا أن إعجازه الثاني أنه تشريع يجعل الأمر ابتداء إلى الله سبحانه وتعالى بما تضمن من قواعد كلية، بما تضمن من قواعد كلية وأحكام تفصيلية، ويجعل الأمر ابتناء إلى الراسخين في العلم أو المجتهدين ليبنوا على ما تقدم ما شاء الله من أحكام واجتهادات يحتاجونها في حياتهم. وقد ذكر الأقدمون والمحدثون إعجازه البياني البلاغي بما وسعته مؤلفاتهم العديدة في هذا الصدد. إلا أن البعض بدأ ومنذ حوالي قرن من الزمن يشير إلى إعجازه العلمي. هامش: أشار الإمام السيوطي إلى إفراط البعض في هذا الجانب، وذلك عن أبي الفضل المرسي كما نقل الدكتور محمد حسين الذهبي ذلك عن الشيخ الطنطاوي جوهري في كتابه الجواهر في تفسير القرآن الكريم، وكذلك السيد عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وكتاب الإسلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز إسماعيل. وأشار إلى أن هؤلاء وغيرهم من الغلاة المتطرفين، وأشار ما أورده الإمام الشاطبي تعليقا على هذه الموافقات، كما أشار آخرون راجع الوحي في كتاب في القرآن الكريم للدكتور الذهبي. انتهى الهامش. وهم في ذلك قاصدون إلى رفع ذكر القرآن، بيد أن البعض أشرف إلى أن وصل حد التكلف أو التعسف ليحمل ألفاظ القرآن ومعانيه ما لا تحتمل، جريا وراء إثبات أنه تناول كل العلوم وحوى كل الفنون وكان بين ذلك قواما. ونحن مع هذا الوسط الأمثل نأخذ من العلم ما استقر كحقيقة علمية لنعرضها على قرآننا، فما وافق القرآن الكريم فلا بأس من تفسيره منه، أما مجرد النظريات التي لم ترق بعد إلى مجرد الحقائق العلمية فإننا نرى التحفظ بالنسبة لها، حتى لا نعرض القرآن الكريم للتكذيب إذا ثبت غيرها أو عكسها، بيد أننا نضيف أنه لا مانع من الإعجاز العلمي كمدخل إلى بعض العقول، لكن اعتماده كمنهج وحيد فيه خطورة حجب جانب الروح والنور الذي سبق الإشارة إليه. المصدر الثاني السنة والسيرة. السنة شطر الوحي، والحديث عن السنة كذلك يطول، إنها صنو القرآن وشطر الوحي. فالوحي قرآن وسنة، الأول بلفظه ومعناه من عند الله عز وجل ورد إلينا على سبيل التواتر، والثاني بلفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ورد إلينا إما متواترا كالقرآن، وإما مشهورا بمعنى أنه متواتر حتى الحلقة الأولى ثم يكون الراوي آحادا، وذلك التقسيم عند الأحناف، وإما آحادا وهو ما دون المتواتر وإن زاد عن راو واحد. مراتب الحديث، وجمهور المحدثين والفقهاء على العمل بالسنة جميعا أيا كان سندها متواترا أو مشهورا أو آحادا، وذلك لأن غلبة الظن أساس العمل. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل وأوفد الصحابة إلى الأنصار يعلمون الناس أمر دينهم، وما احتج أحد بأن هؤلاء آحاد، فانعقد الإجماع على قبول خبر الواحد ما دام قد انتفي المطعن عليه. ولقد نفر لعلوم السنة علماء أفذاذ نفوا عنها الموضوع والضعيف، ووضعوا أسسا علمية دقيقة لقبول الحديث بما لم يسبق إليه ولم يلحق باعتراف أهل الغرب أنفسهم. وإن كان العمل بخبر الواحد في مجال العقيدة موضع اختلاف باعتبارها يقينا ينبغي أن تثبت باليقين، إلا أنه لا خلاف على العمل في غير ذلك من المجالات. السنة يعمل بها. وقد خلط البعض بين هذا التقسيم من ناحية السند والذي تواضع العلماء على تسميته بالورود، وبين تقسيم آخر من ناحية الدلالة. فالحديث المتواتر والمشهور عند الأحناف قطعي الورود، وحديث الآحاد ظني الورود، لكن هذا وذاك من ناحية الدلالة قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وهو في هذا المجال شأنه شأن القرآن الكريم، فمن آيات القرآن ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. وإن كان القرآن كله من ناحية الورود قطعيا، فقال البعض أو شكك في العمل بأحاديث الآحاد لأنها ظنية، وذلك يعني شيئا خطيرا، وهو تعطيل لأكثر السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت على سبيل التواتر إلا عدد لا يصل إلى 20، وتبقى الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آحادا. وراح بعض آخر عن عدم عمق أو رسوخ في العلم الشرعي ينادي بعدم العمل بأحاديث الآحاد في بعض المجالات كالمجال الدستوري باعتبارها مجالا هاما وخطيرا. والمجال الدستوري ليس إلا فرعا من فروع المعاملات التي تناولها فقهاء الإسلام، وإبعاده عن أن تطوله أحاديث الآحاد أمر جديد وغريب لم يقل به أحد من الراسخين في العلم في القديم ولا في الحديث، وقد رددنا عليه في غير هذا المكان. المهم والذي نود أن نؤكده أن حديث الآحاد يعمل به باعتبار أن الظن راجح في صحته، ويكفي للعمل عليه الظن. أما دلالته فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية تبعا للصيغة التي ورد بها. السنة في منزلة القرآن عند العمل. السنة بعد هذا البيان يعمل بها مع القرآن، فهي ليست كما يتبادر من عبارة البعض قاضية على القرآن.